أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الدليل الرابع لإثبات لزوم المعاطاة، وهو التمسك بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقد تقدم في الدرس السابق بيان الاستدلال بمجموع المستثنى والمستثنى منه، وقلنا أن نكتة الاستدلال مبنية على الحاصر، حيث قال المصنف: ولا ريب، نعم أن الرجوع ليس تجارة ولا عن تراض. وقلنا أن المصنف عندما قال والتوهم المتقدم لأن حصر المجوز، إذن خان الاستدلال كما شرحنا مبني على أي نكتة؟ على نكتة الحاصر. وهنا يوجد تعليق على هذا المطلب: من أين نستفيد الحصر في الآية؟ كيف تكون الآية حاصرة لجواز وحل أكل المال بالتجارة عن تراض، وتحصر السبب المجوز لأكل المال بالتجارة عن تراض؟ ما هو منشأ الحاصر؟ منشأ الحاصر أحد أمرين: الأمر الأول كما بينا المطلب بالأمس، الاستثناء المسبوق بالنفي، فمن أدوات الحصر الاستثناء المسبوق بالنفي. لا يوجد رجل في الدار إلا زيد، هذه من أدوات شنو؟ من أساليب الحصر. فإن كان هذا المقصود وهو الظاهر، فإن هنا إشكال في المقام، حيث إننا درسنا في اللغة أن الحصر تارة أو الاستثناء تارة يكون استثناء متصلا، وتارة يكون استثناء منقطع. والمراد من الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى من: ما جاءني أحد من القرية إلا خادمهم. والخادم المستثنى من جنس المستثنى من، وهم أناس القرية، أشخاص القرية. هذه سمنا استثناء شنو؟ استثناء متصل. وتارة يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى من، كما لو قال: ما جاءني القوم إلا فرسهم. الفرس ليس من القوم، فهذا الاستثناء يسمى بأي استثناء؟ بالاستثناء المنقطع. وقد درسنا في البلاغة، قدس سرها، بعمل نقول قدس سرها الآن إن شاء الله، إلا الآن موجودة البلاغة في ذهنك. وقد درسنا في البلاغة أن ما هو من أدوات القصر والحاصر هو الاستثناء المسبوق بالنفي. في أي استثناء؟ في الاستثناء المتصل. ففي الاستثناء المتصل الاستثناء المسبوق بالنافي هو الذي يكون من أدوات الحصر. وأما في الاستثناء المنقطع فإنه لا يكون من أدوات الحاصل. فإذا قلت ما جاءني القوم إلا فرسهم، قالوا هذه القضية تنحل إلى قضيتين، وأن إلا هنا بمعنى غير، إلا هنا بمعنى غير بمعنى الوصف لا بمعنى الحاصر. وهذه الجملة تنحل إلى قضيتين. القضية الأولى، لم يأتيني أحد من القرية من القوم، انتهت بس. ثانيا، جاءني الفرس. جمعت بين القضيتين في صياغة واحدة، وكلتا الجملتين لا مفهوم لها، لا أنه جاءني القوم، ما جاءني القوم لها مفهوم، ولا الثاني جاءني الفرس لها مفهوم. كلاهما قضيتان ابتدائيتان في قوة القضيتين الابتدائيتين، فلا يكون هذا من أدوات القصد وأدوات الحاصر. وحينئذ نسأل يا شيخنا الأعظم الأنصاري، أن الاستثناء في الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا شنو؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض. هل الاستثناء متصل أو الاستثناء منقطع؟ ذهب المشهور ومنهم الشيخ أعظم على إلى أن الاستثناء في الآية استثناء منقطع، فإن المستثنى وهو التجارة عن تراض ليس من جنس المستثنى من وهو الباطل. فالآية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة إلا أن تكون تجارة عن تراض، هي معنى الآية. والتجارة عن تراض ليس جنسا، ليس داخلا في الأسباب الباطلة. فالاستثناء ها هنا استثناء منقطع، والاستثناء المسبوق بالنفي في الاستثناء المنقطع لا يدل على الحاصر. وقد أشار لهذا المطلب نفس الشيخ الأعظم في موضعين على الأقل من الكتاب. في كم موضع؟ في موضعين على الأقل في الكتاب. الموضع الأول في شرائط المتعاقدين، قال ما نصه في الجزء الرابع، شرائط في هذا الجزء، شرائط المتعاقدين، هذا نص. قال والكل كما ترى، هذا نص عبارته، والكل كما ترى، لأن دلالة الآية، يقصد الآية، على اعتبار وقوع نعم القصد إما بمفهوم الحصر أو بمفهوم الوصف، ولا حصر كما لا يخفى لأن الاستثناء منقطع. ولا حصر كما لا يخفى لأن الاستثناء منقطع. لاحظوا هذا الجزء صفحة 331، صفحة 331 من هذا الجزء. والكل كما ترى، هل قرأته؟ لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحاصر له الاستثناء المسبوق بالنفي أو بمفهوم الوصف، ولا حصر كما لا يخفى لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ، وكذا وكذا. وفي مورد آخر أيضا أشار إلى ذلك في بحث الفضولي، قال ما نصه في بحث الفضولي، وفيه أن دلالة أن الدلالة على الحصر ممنوعة لانقطاع الاستثناء. واضح إن شاء الله. صفحة 364. قال: وفيه دلالته على الحصر ممنوعة لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل. واضح. إذن شيخنا الأعظم كيف تقول لأن حصرا؟ إذن هذا السبب الأول للمفهوم. السبب الثاني أن المفهوم نشأ من الجملة الوصفية، لأن إلا بمعنى غير في الاستثناء المنقطع، فالآية تقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة موصوفة أنها عن تراض، أو إلا أن يكون السبب موصوفا بأنه تجارة عن تراض. واضح إن شاء الله. فنتشبث بأي مفهوم؟ مفهوم الوصف. ومن الواضح أن مفهوم الوصف لا يقول به الشيخ الأعظم ولا المشهور. هذا سبب ثاني. أنا قلت سببين، ثلاثة أسباب. السبب الثالث: الحصر مو ناشئ لا من جملة الاستثناء ولا من الوصف، بل أن الآية في مقام التحديد. الآية في أي مقام؟ في مقام التحديد، بأن يقال ظاهر الآية أنها في مقام فرز الأسباب المجوزة للأكل، وفرزت الأسباب الباطلة والتجارة عن تراض، فتكون ظاهر الآية أنها في مقام التحديد وفرز الأسباب الباطلة عن الأسباب الصحيحة، ولم تذكر من الأسباب الصحيحة إلا التجارة عن ترى، فينعقد مفهوم يسمى مفهوم تحديد. والجملة التي في مقام التحديد حتى ولو كانت وصفية، حتى ولو كانت لا مفهوم لها في نفسها، لكنها كونها في مقام التحديد يقتضي المفهوم، فاشعل له يقال أن هذا لها مفهوم. من أي مقام؟ التحديد. كل شيء، مو بس حتى اللقب، حتى لو كان المتكلم في مقام التحديد فالجملة لها مفهوم، لأن هذا مقتضى التحديد. بعد لا يضر الصائم إذا اجتنب أربع خصال، لا يضر الصائم إذا اجتنب أربع خصال: الأكل والشرب والنساء. وشنو بعد؟ شنو الرابع؟ والنساء. تتذكرون رواية؟ وكأن الارتماس، كأن الآن أنه متردد. المهم، هذه جملة مو ليس لها مفهوم ابتداء، ولكن لو كانت في مقام التحديد، الظاهر أنها في مقام التحديد وفرز المبطلات وبيان المبطلات، فيقال قد يقال لها مفهوم. ولكن الشيخ الأعظم الأنصاري ينكر، بل ينكر وجود الله، ينكر أنه أن هذه الآية في مقام التحديد، كما أشار إلى ذلك صفحة 364 في الصفحة المشار إليها آنفا، حيث قال: وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم. جاب أربع إشكالات. إذا وصلنا صفحة 364
إن شاء الله بعد عمر طويل نبين إشكالات أربعة. قال فهو مع تسليمه، يعني أنا ما سلم مخصوص، جاب إشكالات عديدة، منها مثلا أن هذا القيد قيد تجارة عن طراز، هذا قيد غالبي، إذ غالب التجارات بين الناس عن كنو عن طراز، والقيود الغالبية لا مفهوم لها ولو كانت في مقام التحديد. فإذا أيضا مقام التحديد ما موجود، وإذا وجد ما يفيدنا، لأن هذا قيد غالبي. فيتبين مما ذكرنا ومما لم نذكر، مو كل شيء ذكرنا خوفي عشان ما نذكرها احنا، بل يدها يبين مما ذكرنا ومما لم نذكره أن ما بنى عليه المصنف هاهنا في العبارة من دعوى الحاصر مناف لما حققه في أبحاث أخرى. هذا هو التعليق الأول على المطلب. في تعليق ثانية ما بذكرها لعله أدمجها في المطلب الآتي إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التمسك بمجموع المستثنى والمستثنى من. التقريب الثاني، قلنا كم تقريب أمس؟ يوجد تقريبان، انتهى التقريب الأول. التقريب الثاني التمسك بجملة المستثنى. سلمنا ماكو حاصر، احنا ما متوقف على المجموع، نقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، مفاد المستثنى في هذه الجملة أنه يجوز أكل المال إذا كان، استغفر الله، مو المستثنى، مستثنى من، عفوا الاستدلال بالمستثنى مو بالمستثنى، الاستدلال بالمستثنى من، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقط هذا الدليل. وتقريب الاستدلال بهذه الآية في مقطعها في صدر الآية هو أن يقال إذا حصل البيع المعاطاتي وانتقلت العين للمشتري وأراد البائع أن يفسخ المعاملة ويستولي ويتملك على ويتملك المبيع المملوك الآن للمشتري، فيقال له أن تملكك، دقق معي، استيلاؤك، أخذك لمال المشتري الآن، هل هو مصداق للباطل أو ليس مصداقا للباطل؟ ماذا يقول العرف؟ يقول المرتكز العرفي أنه بعد حصول البيع بينكما، سواء كان بيعا بالصيغة أو بيعا بالفعل بالمعاطاة، نحن المرتكز نرى أن أخذ المال بدون رضا المشتري بمجرد قولك فسخته مصداق من مصاديق أكل مال الغير بالباطل. بأي نظر؟ بالنظر العرفي، وإن شئت قلته. وبعبارة أخرى، كل لفظ، هي شرحنا سابقا، كل لفظ يلقى إلى العرف ما لم يتصد المتكلم لبيان معنى خاص لهذا اللفظ يكون المدار فيه على أي صدق؟ على الصدق العرفي. فالمدار حينئذ في صدق عنوان الباطل على أن يكون باطلا بالنظر العرفي. فالآية تقرر لا تأكلوا أموالكم بما هو باطل، بأي نظر؟ بالنظر العرفي. وإذا رجعنا إلى العرف، يا أيها العرف نسألكم، لو حصل البيع المعاطاتي وأراد البائع أن يرجع ويأخذ ويتملك ويستولي ويتصرف في العين بدون رضا المشتري هل تقبلون، هل ترونه باطل أو ليس بباطل؟ العرف يرى أن هذا باطل، لأنه يرى أن البيع المعاطاة لازم كالبيع بس بالصيغة، ولا يرى أن مجرد أن تقول فسخت هذا مصحح يا شيخنا لأخذ مال الغير. فالمرتكز العرفي يرى أن أخذ هذا المال من المشتري مصداق من مصاديق الباطل العرفي، فيشمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن هذا مصداق للباطل بأي نظر؟ بالنظر العرفي. والمدار في صدق العناوين، على أي صدق؟ على الصدق العرفي، إلا أن يتدخل الشارع. ما لم يتدخل الشارع فالمدار على الصدق العرفي. مثلا كثير الشك، كثير الشك لا يعتني بشك، شنو المدار في كثير الشك؟ على أي صدق؟ صدق ما يصدق عليه عرفا أنه كثير الشك، إلا إذا جاء الشارع وتدخل وقال أنا مرادي من كثير الشك أنه من لا تمر عليه ثلاث صلوات إلا ويشك مرة، لا تخلو ثلاث صلوات إلا يشك مرة، هذا أنا مرادي من كثير الشك، فهذا بحث آخر. إذا تصدى، بل إذا ما تصدى، فالمدار على أي صدق؟ الصدق عرفي. وبالنظر العرفي لو سألت العرف تملك البائع الآن بعد حصول البيع المعاطاتي باطل عرفا أو لا بنظركم؟ يقولون باطل عرفا. والشارع قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بما يصدق عليه باطل بنظر العرف. فما نحتاج إلى مجموع المستثنى والمستثنى من، يكفينا صدر الآية أي المستثنى منه. ولهذا قال ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها، يعني صدر الآية، حيث إن أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضا المالك في البيع المعاطاتي أكل وتصرف بالباطل عرفان. ليش قال عرفان؟ لأن المدار في صدق العناوين على الصدق العرفي، لأن العنوان ملقى إلى العرف. شكل كامل صحيح، بس الباطل شنو معنى؟ انتهى، لأن جملتين مستقلتين قلنا استثناء منقطع، هذا الاستثناء منقطع في قوة جملتين مستقلتين. وهنا مطلب، المطلب الأول ما معنى الأكل لا تأكلوا؟ هل المراد من الأكل هو التصرف، التملك، النقل؟ ويترتب على هذا بحث آخر ثاني، سؤال رقم اثنين، أن لا تأكلوا هل إشارة إلى الحكم التكليفي أو إشارة إلى الحكم الوضعي أو إشارة إلى الجامع؟ كل مرة نكرر هذه الأسئلة تحتاج إلى تنقيح. أو إشارة إلى الجامع بين الحكم التكليفي والوضعي. فنقول أولا نأتي إلى تأكلوا، وقد ذكرنا ذلك هذا المطلب سابقا، وقلنا يوجد هناك اتجاهان. اتجاه يقول خب قطعا ليس المراد من الأكل هو الأكل هذا الذي نعرفه، وإنما هذا تعبير كنائي، فما هو المكنى عنه؟ فجاء الاتجاه الأول وقال المكنى عنه التصرفات، لا تأكلوا أموالكم، أي لا تتصرفوا في الأموال إلا بالتجارة عن تراض، فلا تتصرفوا في أموالكم بالأسباب الباطلة. فالمراد من الأكل هي التصرفات الخارجية الحسية. فلو فرضنا أن الغاصب جاء وأخذ دار فلان وتصرف فيها وجلس فيها ونام فيها، يقال فلان الغاصب أكل مال فلان، أكله يعني شنو؟ أخذه وتصرف فيه تصرفا حسيا خارجيا، أكله أتلفه، سكن في الدار، افترش الفراش، وهكذا. هذا الاحتمال الأول. وبناء على هذا الاحتمال تكون لا تأكلوا، يعني لا تتصرفوا تصرفات حسية خارجية، فيكون صيغة النهي ظاهرة في الحرمة التكليفية المولوية، لأن الحرمة صيغة النهي تعلقت بفعل من أفعال المكلفين. كأن قال لا تتصرف، لا تجلس، لا تسكن، لا تفترش، لا تضع، فظاهر النهي حينئذ أين؟ النهي المولوي التكليفي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا تأكلوا يعني تتملكوا، التملك والنقل الاعتباري، مو لا تتصرفوا. فمثلا لو فرضنا أن الغاصب أخذ عباءة شخص ولبس العباءة، هل يقول العرف الغاصب أكل العباءة؟ أكل العباءة لا، من باب أنه تصرف فيها باللبس، أكل العباءة، العباءة موجودة على. أو أنه أخذ الفراش ونام على الفراش فتصرف في الفراش بالافتراش، شنو فائدة الفراش؟ الافتراش، واضح شيخنا؟ فهل يقال أكل؟ هل يقال ترى فلان أكل؟ يقال أكل، أكل، أكل متى يقال؟ الذي يتملك، أخذ العين وتملكها. والتملك نحو من الإتلاف الحكمي كما درسنا، فهو يأخذ ويتملكها، وكأنه المال ماله، فيقال فلان أكل على فلان 100 دينار، يعني تملكه بوجه غير شرعي، فلان أكل من فلان 10 دينار. ما نتعمل، ما نستعمل أكله، فلان أكل، أكل من أكل مال فلان، إلا أكل مال فلان فلان، هو عجيب أكل ماله، يعني تملكه بوجه غير شرعي. فالمراد من الأكل تملك. شنو تقول شيخ هاشم؟ أكل ومع التملك؟ إذا تقول فلان الغاصب أكل الدار، وش أكل الدار؟ تملكها بوجه غير شرعي. تملك أمر اعتباري، والتملك أمر اعتباري، عنوان اعتباري، بس له أسباب شرعية وله أسباب غير شرعية. نقله إليه تملك، نقل أمر اعتباري، هي تملك اعتباري. يقول أنا أضع يدي تارة أتملك من باب أنه هبة، تارة أتملك أخذ أعتبر نفسي مالكا، مثل في باب الغاصب، الغاصب يعتبر نفسه مالكا فيبيع، يقال الغاصب أكل مال الغير، لأنه اعتبر نفسه ونزل نفسه منزلة المالك، فقام وأخذ العين بما عنوان أنه ما مالك. ولهذا متى ما غصب الشخص ووضع يده، حتى لو ما في أي تصرف حسي، هذا شاهد، لو فرضنا شخص أخذ بستان شخص وأغلق عليه الباب، هو ما قاعد في البستان، ما يقال هذا أكل البستان؟ هذا فلان أكل بستان فلان، من أصلا ما تصرف في البستان، ما في تصرف حسي، ما في تصرف خارجي، هو قاعد في بيتهم، بس منع الفلان المالك أن يتصرف في البستان ونزل نفسه منزلة المالك، وحينئذ أغلق على البستان بشنه بالأقفال. مو تصرف، تصرف مو حسي، المنع أمر عدمي. أغلاق هذا، هل هذا اللي بسبب الإغلاق؟ لو ما أغلق، لو وقف، ما أغلق، ما أغلق، وقف، وقف على الباب، منع الناس، ما حد يريد يدخل يضرب رصاصة. هذا ما تصرف في الدار، خوف، ما يقال تصرف في الدار، لا يقال تصرف في الدار تصرفا حسيا، يعني الدار موجودة لا سكن فيها، أي واحد يتقرب تحت الدار يضرب رصاصة. تصرف في الدار؟ تصرف في الدار؟
لا، تصرف في الدار
منع الناس منه، بس مو في الدار، ما يقال تصرف في الدار، تصرف في الدار، ماكو تصرف في الدار. إذن على كل حال، إذن المحتمل الثاني أن المراد من الأكل هو التملك، المحتمل الثالث الجامع. ليش تحصن روحكم؟ يصدق الأكل على الأعم من التصرفات الحسية الخارجية والتصرفات الاعتبا. يقال أكل، سواء هذا تملك ونزل نفسه منزلة المالك أو قال أنا مو مالك، أستغفر الله أنا مو مالك ولا أتملك، أريد أنام تعبان هذا اليوم، بس أريد أنام، فأخذ الفراش ونام. فهذا مسلك يقول الجامع، إذا حملناه على التملك فلا تأكلوا أي لا تتملكوا أموالكم بينكم. شوف جاي الآية، إياها تملكوا، لا تتملكوا أموالك، الأموال التي بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. فجاي الآية بعد تملك، لا تتملكوا أموالكم، لا تأكلوها، بس آخر تتملكوا الآن، واحد يقول باين نزلها في المقطع، يقول هذه حرف القرآن، لا تأكلوا يعني أي لا تتملكوا أموالكم بالباطل، أي بالأسباب الباطلة، مو لا تتصرفوا وتناموا بالأسباب الباطلة إلا عن تجارة عن ترى. فإذا استظهرنا ولو بالسياق النظر إلى التملك، فالآية تقول لا تتملكوا، فتكون إرشاد إلى إرشاد إلى عدم نفوذ التملك بالسبب الباطل، فتكون ظاهرة في حكم في الحكم الوضعي، وليست ناظرة إلى حكم تك. وإن قلنا بالجامع، لا تأكلوا يعني الجامع، الأعم من التصرف الحسي والتملك الاعتباري، فلا تأكلوا، حينئذ صيغة نهي، هل يعقل أن يراد منها الجامع بين التكليف والوضعي؟ صيغة صيغة الحيل قلنا يعقل فيها الجامع، الحرمة يعقل فيها إذن الصيغة، صيغة الناهي، هل يعقل أن يراد منها الجامع بين حكم التكليفي والوضعي يا شيخ عباس؟ أو أن هذا الصيغة استعمال اللفظ في معنيين، في هناك الصيغة في المادة صورنا جامع، في الحل والحرمة صورنا الجامع سابقا، الحل هو مطلق إطلاق العنان، المنع هو عباء، والحرمة هو مطلق المنع من الحيث التكليفي، أما الصيغة هل يعقل أن يراد منها الجامع؟ سؤال لكم، بحث ابحثوا. صيغة النهي مسألة مهمة تمر علينا في عدة موارد، صيغة النهي هل يعقل أن يراد منها الجامع بين التكليفي والوضعي؟ بما أن أنا أقرب لك البحث الآن، مثلا نقول مطلق المبغوضية، الأعم من المبغوضية التكليفية والمبغوضية الوضعية، وفي الأمر مطلق المطلوبية، الأعم من التكليفية والوضعية، أو لا، أو أن هذا الجامع مو صحيح، أو أن هذا من لوازم استعمال اللفظ في معنيين، ولا يعقل الجمع بين المولوية والإرشادية في استعمال واحد، فإن المتكلم إما مولاه وإما مرشد، فهل هو مولى أو هو مرشد؟ إن كان مولى تكليفي، إن كان مرشد إرشاد إلى الفساد، هل يعقل أن يكون هم مولى وهم مرشد؟ هذا من الأبحاث المهمة الدقيقة التي لم تنقح في كلماتهم، يحتاج إلى أن تتصير وتبحث وتفتش وتسبر حتى تخرج لنا بجواب. يا شيخنا عندكم كم يوم؟ خميس وجمعة والسبت، ثلاثة أيام تعطيل، واية السبت تعطيل شهادة الزهراء، تريدنا ندرس شهادة الزهراء؟ ما يصير بعد شهادة الزهراء سلام الله عليها يوم السبت نعطل إن شاء الله. خب لا تتملكوا، إرشاد إلى الفساد، إرشاد إلى الفساد. ماكو وضع التملك أمر اعتباري مفعل المكلف الخارجي، لا معنى أن أحرم عليك التملك الاعتباري، ما له معنى حرمة التملك الاعتباري، أنا تملك اعتباري مو تملك خارجي، موضوع الحرمة الفعل الخارجي فعل المكلف، التملك أمر اعتباري، أنا أنزل نفسي منزلة أنني مالك، أمر قصدي نفساني، معنى أن أتملك تملكا اعتباريا مو يعني أستولي، هذا الاستيلاء فعل خارجي، موضوع الحكم التكليفي الفعل الخارجي للمكلف، والتملك مو فعل خارجي، تملك أمر اعتبار اعتباري، فلا يكون معروضا لشنو؟ لحكم المكلف. هذا الشكال. شكال ثاني ذكروا أنه لا معنى أن الشارع يحرم التملك الاعتباري حرمة تكليفية بغض النظر عن التصرفات الخارجية، بما هو تملك اعتباري من البعيد جدا أنه بحسب المرتكزات يكون محرم بالحرمة التكليفية. نعم التصرف الخارجي نعم، أما مجرد تملك اعتباري الغاصب اعتبر نفسه مالكا، هل هذا حرام يعني؟ فهل الغاصب أو الفضولي الذي يعتبر نفسه مالكا ارتكب حرام من باب أنه يعتبر نفسه مالكا؟ ما له معنى، أنا اعتبرت أنني مالكا للدين الذي يملكه فلان في ذمة فلان، شيخ هاشم يملك دين على فلان، أنا قلت أنا مالك تملكته، التملك أمر اعتباري، أمر اعتباري لا معنى لحرمته. أنا ما استظهرت، أنا جبت اتجاهات وقلت أن هناك اتجاهات كم؟ ثلاث اتجاهات. إذا قرأنا عبارة الشيخ الأعظم قد دمجت بين العنوان الاعتباري والعنوان التكليفي. شوف عبارته، ليش أنا ذكرت هالمطلب؟ حق ندقق في عبارة الشيخ. شوف عبارة الشيخ، ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها حيث إن أكل المال، وش أكل المال يعني؟ قال ونقله، النقل وش عن النقل؟ نقل الاعتبار يعني واضح وضعي، فإذا هذا ظاهر كلامه الآن أي حيث يال وضعية، ونقله عن ماله أكل وتصرف، تصرف وش يعني؟ تكليفي. فالشيخ الأعظم جمع بين عنوانين، عنوان الحيث الوضعي وعنوان الحيث التكليفي، وهذا يتناسب مع الجامع. فيأتي بحث إذن الشيخ، يا شيخنا الأعظم هل يعقل أن صيغتنا يراد منها الجامع؟ أو لا تفسير معله، ما معنى الأكل؟ نقل.
نعم.
زين نقل غير التصرف. قال نقله عن مالكه، نقله عن مالكه، ثم قال أكل وتصرف، ففسر الأكل تارة بالنقل عن المالك، النقل عن المالك البيع نقل مال بمال، البيع نقل، نقل وانتقال، النقل عنوان اعتباري والتصرف أمر خارجي. فالشيخ جمع بين عنوانين، عنوان اعتباري وعنوان، وظاهر هذا إذا الشيخ يعني مو متسامح في التعبير يقصد المفروض أن هنا الأكل يستعمل بمعنى الجامع، خو إذا استعمل بمعنى الجامع يرد الإشكال، يأتي البعض إذن الأكل لا صيغة النهي، ما هو المراد منها؟ صيغة النهي يراد منها حكم مولوي تكليفي أو حكم إرشادي وضعي أو الجامع. نعم، أي هو أحدهما؟
أي إن أكل المال أكل وتصرف.
لا، أكل المال ونقله، إحنا كلامنا ما معنى الأكل فسره بالنقل عن المالك. نعم. النقل عن المالك عنوان اعتباري لو اعتباري. ثم قال أكل وتصرف.
نعم صحيح، ولكن أقول إن أكل المال ونقله أكل وتصرف.
أقول هذا أقول, أقول 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 في النتيجة هذا بناء على هذا العبارة ما تستقيم. لا بد أن نقول أن هذا ليس عرف تفسير، وأن التصرف غير النقل واضح، وهذا يقتضي أن الشيخ لا يرى حزازة أن الأكل تارة بمعنى النقل، وأيضا يراد فيراد الجامع من النقل والتصرف، فالأكل يصدق عليه نقل فالنقل أكل، والتصرف أيضا أكل أكل، فالمراد من الأكل الجامع الشامل للنقل والتصرف. نعم، صيغة النهي هل يعقل أن يراد منها الجامع أو لا؟ ظواهر عبارات الشيخ الأعظم في غير هذا المورد أن لا تأكلوا صيغة نهي يراد منها النهي المولوي تكليفي، وأن الأكل المراد منه عنوان وهو التصرفات الخارجية الحسية. أما فيها العبارة إن ما كان يتسامى جاب عنوان اعتباري وجاب عنوان تكليفي، دقتكني. هذا ما يتعلق بالاستدلال بجملة المستثنى، هذا المطلب الأول فيما معنى الأكل. المطلب الثاني، ما هو المراد من الباطل؟ أشرنا نحن لعله سابقا هنا ثلاث محتملات في معنى الباطل، إما الباطل العرفي، إما الباطل الشرعي، إما الباطل الواقعي. باطل واقعي، والعرف والشرع ما هما إلا طريق لما هو باطل في الواقع. فكم محتمل عندك؟ ثلاث محتملات، باطل عرفي، باطل شرعي، الباطل في حد ذاته باطل، باطل باطل بعد، والعرف والشرع ما هما إلا طرق. ثلاثة، احتمال ثالث الباطل الواقعي، طريق، فهل الملحوظ الطريق أو ذي الطريق؟ فتارة الطريق الباطل العرفي، تارة الباطل الشرعي، تارة نفس الباطل في حد ذاته.
مشترك معنوي.
نعم،
مشترك معنوي، بنحو مشترك معنوي
ما يصير تهافت، ما يصير مشترك معنوي تهافت، لأن مصداق الباطل العرفي غير مصداق الباطل الشرعي، فما يمكن أن يكون المراد منه الجامع. يا باطل في الواقع باطل، لو هو باطل في عند العور أو باطل عند الشار، الآن سنبين، الآن سنبين. إذن هنا ثلاث محتملات، وش تقول شيخ مرتضى؟ أبو محمد حيدر، شنو تقول على الباطل؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، عندنا مال عرفي، عندنا مال شرعي، عندنا مال، مال لا هو عرفي ولا هو شرعي، عندنا باطل عرفي، باطل شرعي وباطل، عندنا عقد شرعي، عندنا عقد، عندنا عقد، فويش تقول؟ شان شيخ عباسين تقول مناجات يناجي نفسه، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. هاشي خاشم، اللسان كال عن إثبات المطلب. ما في فيض الصورة من العقل، يقولون الصورة تأتي من العقل، من الفيض يحتاج إلى فيض فيفاض على الذهن الصورة، يقول ما شوف الصورة تفاض على ذهني هذه. لا قد يكون باطل عرفي مو باطل شرعي، العرف يقول باطل الشرعي يقول مو باطل.
الباب
بحثناه سابقا، باب بمعنى السببية، فحطنا الآن في السببية مو الباء المقابلة. باطل الشرعي لا تأمركم بالباطل الشرعي، يعني
الشرعي والعرف طريق له وحيث يخالف العرف.
ليش تقول باطل الشرعي؟ من وين؟ ما هو دليلك؟
هو
الشرع ما جاب، ما جاب اصطلاح خاص.
لا أقول معتب، ما هو هاي المسألة هو يحتاج إلى اعتبار، وهو مشرف لازم يكون عنده اعتبار.
شيخ أحمد، شيخ أحمد ما نسمع صوتك شيخ أحمد. لا تعلم. من قال لا أعلم نصف العلم؟ واحد كله لا أعلم نصف العلم حاصل لنا.
شيخ أحمد
نعم.
قد يقال إذا لا يوجد تعريف لكلمة باطل بما هي باطل عند الشارع، ما تعطيه إلى العرف.
سبب باطل، سبب صحيح، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
كان مو في المفهوم شرعي، كلمة المصادر.
لا هو إيش ده الباطل؟ له
مفهوم نحمل على العرف، وهو نفسه عند الشارع، ما هو بالخلاف، مو بالمفهوم، خلاف في المصادر.
لا هو الباطل الآن شنو؟ أي باطل؟ يا أيها الشارع لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة، ما يصدق عليه باطل عند العرف، ما يصدق عليه باطل عند الشارع، ما هو باطل في نفس الأمر والواقع؟ هذا السؤال. راجعوا وتأملوا وابحثوا. هذا سؤال رقم كم؟ 2 مو 5. ها الكفاية أخو، ما نبأخذ الكفاية تحسب لأن من أول السنة ما يصير. هذا سؤال رقم كم؟ 2. أن الباطل ما هو المراد من الباطل الواقعي كما ذهب سيدنا الخوئي، أو الباطل العرفي كما ذهب شيخنا الأعظم، أو الباطل الشرعي كما ذهب بعض المحشين. كل واحد قال لا أعلم من الأعلام، كل واحد جواب جوابه صحيح، حتى اللي توقف جوابه صحيح شيخ أحمد، لأن بعضهم متوقف يقول مو واضح البحث. والشيخ الأعظم التفت إلى إشكال لما قال بالباطل عرفا، نعم بعده، هذه نعم بعده رد على دعوى من يقول بالباطل الشرعي. بحث دقيق يا شيخنا، الشيخ يروح من بحث يدخل في بحث، ما يقول لك أنا الآن بدخل في بحث. طريقة الشيخ الأعظم هكذا، يروح ويجول في الميدان، داخل كوتشة طالع من كوتشة، بس ما يقول لك أنا الأول ببحث، أنت المفروض ترتب وين هو بيروح، وين داخل، ليش طارح، نعم كل وراها مطالب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يأتي الدرس تكملة البحث يوم الأحد إن أحيانا الله وأبقانا إن شاء الله تعالى في خير وعافية. ونسألكم الدعاء خصوصا في مجالس السيدة الزهراء سلام الله عليها، لا تنسونا من صالح الدعاء في مضان الإجابة. وصلى الله.